أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. وأما أن الخروج ليس بواجب غيري فلأنه أولا قد تقجب على تقدير القول بأن التخلص. لا زال الكلام في مسألة الحركة، فقد ذكرنا في اليوم الماضي أنه ما هو حكم هذه الحركات الخروجية، هل هي محرمة أم هي مجمع للعنوانين. وقد ذكرنا الرأي الأول القائل بالحرمة، ثم ذكرنا الرأي، ولكن ذكرنا في حينها أن يتصور على نحوين، فتارة يكون الوجوب وجوبا نفسيا. وقد ذكرنا في اليوم الماضي ثلاثة مسائل تدل على أن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا. فنصير إلى الفرد الآخر، ألا وهو أن الوجوب وجوب غيري. ولذلك في هذا اليوم نريد أن نناقش مسألة الخروج، ولكن من هذه الناحية، وهي جهة الوجوب الغيري. يقول المصنف: الوجوب الغيري أيضا ليس في محله، وعندنا على ذلك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول، الوجوب الغيري يعني مقدمة، فإن قلتم بأنه واجب فإنما ذلك يعني دخوله تحت عنوان مقدمة الواجب واجبة. وقد ذكرنا أن رأي المصنف فيما مضى في مسألة مقدمة الواجب واجبة، ذكرنا أن رأي المصنف حينها لم يكن قائلا بها، فالمصنف لم يقل بأن مقدمة الواجب واجبة كما ذكرنا تفصيلا في نفس المبحث مقدمة الواجب. فإذا أنت تحاكم الطرف الآخر على مبناه، ومبنى المصنف يقول أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، فإذا قلت أن هذه مقدمة فهي ليست واجبة على رأي المصنف. هذا بالنسبة للجهة الأولى من الكلام. وثانيا إن الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام، بل على التحقيق إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار، والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه. واقعا ينبغي أن نتأمل إلى أننا في الأصول في بعض الموارد نكون دقيين إلى أبعد الحدود، والدقية في مطلبنا واضحة. الخروج ما هو؟ أنتم تقولون واجب غيري يعني الخروج مقدمة لماذا؟ للتخلص عن الحرام. طيب والله لا زين، خلنا نجي نناقش المسألة من الناحية الدقية. الخروج مقدمة، ولكنه مقدمة لماذا؟ لا خلنا نكون دقيقين. يقول المصنف: الخروج مقدمة، ولكنه مقدمة للكون خارج الدائرة المغصوبة. صح الله لا؟ ها؟ إذا نريد ندقق في المسألة، فالخروج مقدمة ولكنه في حقيقته مقدمة حتى نكون خارج المغصوب، حتى نكون خارج الدار. صح الله لا؟ نعم، كوننا خارج الدار يساوي التخلص عن الحرام، فالخروج في حقيقته ليس مقدمة للتخلص عن الحرام، وإنما الخروج في حقيقته مقدمة للكون خارج الدار. نعم، الكون خارج المغصوب لازمه وملازمه التخلص عن الحرام. فإذا قلتم بكونه مقدمة نحن نسلم أنه مقدمة، ولكنه ليس مقدمة للتخلص عن الحرام، وإنما هو مقدمة للكون خارج الدار المغصوبة. شفتوا الناحية الدقية إلى هذا الحال. وثانيا إن الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام، بل على التحقيق والدقة إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار، والكون في خارج الدار ملازم ولازم لعنوان التخلص عن الحرام، لا نفس الكون خارج الدار. ولا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه، فإن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم كما تقدم في مسألة الضد. بعض القضايا المتلازمة لا يشترط أن تأخذ حكما واحدا. الكون خارج الدار إذا كان واجبا، فهل أن التخلص عن الحرام واجب؟ أو التخلص عن الحرام إذا كان واجبا، فهل يعني أن الكون خارج الدار كان واجبا؟ يقول المصنف ليس بالضرورة. يعني إذا رجعنا إلى مبحث الضد نلاحظ أن المتلازمين لا يشتركان في كل الأحكام، في كل الأحكام. وإذا لم يجب الكون خارج الدار فكيف تجب مقدمتها؟ الكون خارج الدار إلى خصوصية معينة؟ لا، ليست له خصوصية معينة. التخلص عن الحرام له خصوصية معينة. مقدمة التخلص عن الحرام واجبة، لكن مقدمة الكون خارج الدار هل هي واجبة؟ على رأي المصنف ليست واجبة. هذا الوجه الثاني من الرد على الوجوب الغيري. وثالث، لو سلمنا أن التخلص واجب نفسي، لو سلمنا أن التخلص واجب نفسي وأنه نفس الكون خارج الدار، نفسه يعني بمعنى آخر الكون خارج الدار هو عينه التخلص عن الحرام. احنا في المسألة الثانية قلنا يختلفان، صح ولا لا؟ قلنا عنوان الكون خارج الدار عنوان، والتخلص عن الحرام عنوان آخر، يتلازمان. هني الآن لا، نسلم درجة أكثر. عادة في النقاش بعض الأحيان أناقشك على مبناي، صح ولا لا؟ فإذا ارتقينا في النقاش أناقشك على مبناك أنت. هنا يقول لو سلمنا أن التخلص واجب نفسي وأنه نفس الكون خارج الدار، فتكون الحركات الخروجية مقدمة، عفوا، فتكون الحركات الخروجية مقدمة له. وإن مقدمة الواجب واجبة، سلمنا حتى الأمر الأول، احنا قلنا رأي المصنف في الجهة الأولى كما مر عندنا في باب مقدمة الواجب أن مقدمة الواجب ليست واجبة. يقول لا، الآن منسلم وياكم ماكو مانع، خلينا نقول أن مقدمة الواجب واجبة، فتكون الحركات الخروجية مقدمة له. وإن مقدمة الواجب واجبة، لو سلمنا كل ذلك المقدمة تصير واجبة، صح؟ ما في تستلزم تصرفا في المغصوب، فهي مقدمة محرمة. يقول لو سلمنا أنها مقدمة الواجب واجبة، هنا عندنا عنوان آخر في المقدمة، وهي أن الارتكاب هذه المقدمة يعني تصرفا زائدا في المغصوب، وبالتالي فإن هذه المقدمة لا تكون واجبة. من هذه الجهة لوجود المانع وهو حرمة التصرف في المغصوب، فإن مقدمة الواجب إنما تكون واجبة حيث لا مانع من ذلك، وفي المقام عندنا مانع وهو التصرف في المغصوب، كما لو كانت محرمة في نفسها كركوب المركب الحرام في طريق الحج. مقدمة الواجب واجبة صحيح، لكن أن الإنسان يأتي بهذه المقدمة وهي محرمة كركوب المركب المحرم أو المغصوب وهو ذاهب للحج، هذه مو مقدمة واجبة، ما تصير. كما لو كانت محرمة في نفسها كركوب المركب الحرام في طريق الحج فإنه لا يقع على صفة الوجوب. أي نعم، احنا قلنا مقدمة الحج وهو السفر واجب، ولكن أن يكون السفر على مركوب مغصوب لا يعقل أن يكون واجبا، لا يعقل، فإنه لا يقع على صفة الوجوب وإن توصل به إلى الواجب. وإن توصل به إلى الواجب، يمكن هذا المركب المغصوب يوصلك إلى الواجب ولكنه لا يكون واجبا. لماذا؟ لطرو عنوان آخر عليه وهو عنوان الحرمة من جهة الغصب أو من جهة التصرف في المغصوب. وهنا في مقامنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة كما قدمنا، باعتبار أنها من أفراد الحرام وهو التصرف بالمغصوب فلا تقع على صفة الوجوب من باب المقدمة، وهذا ما نريد إثباته، لأنكم تقولون بأن التخلص عن الحرام والحركات الخروجية مقدمة على كونها واجبا غيريا. احنا نريد نقول هنا الواجب الغيري ليس بواجبا. لماذا؟ لأنه يستلزم كونه تصرفا في مغصوب فهو محرم. طيب، يقول: فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة، كلام طيب. في الأصل نقول مقدمة الواجب واجبة. طيب، إجيت وقلت إلينا والله مقدمة الواجب إذا كانت على نحو الحرام لغصب لا تكون واجبة، كلامك صحيح. ولكننا أنت لو ما عندك إلا مركب مغصوب حتى تذهب به إلى الحاج يختلف الحال. المقدمة يعني الذهاب والركوب على المركب المغصوب والمسروق إلى الحاج في الأصل محرم ما في مانع، ولكن بسبب الانحصار يخرج من الحرمة إلى الوجوب. وهنا الكلام هو الكلام، الحركات الخروجية محرمة ما في مانع، سلمنا معكم أنها محرمة، ولكننا نقول بسبب التخلص عن الحرام إلا بارتكاب هذه المقدمة المحرمة فإن هذه المقدمة تنقلب من كونها محرمة إلى كونها واجبة، لا مجائزة، واجبة. واجبة. فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة، وفي المقام منحصرة ما عندك شارع إلا الحركات الخروجية، وأما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب وهو التخلص عن الحرام فإنه يقع التزاحم بين حرمتها اللي هي حرمة المقدمة ووجوب ذيها حتى تتخلص عن الحرام، لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب وبين امتثال الحرمة، إما ترتكب مقدمة محرمة وإما ماذا؟ وإما تبقى في الغصب مدة أطول. فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها. وفي مقامنا الوجوب أهم أو الحرمة أهم؟ نعم، في مقامنا والوجوب أهم، لأن الوجوب يعني التخلص من الحالة المغصوبة. وهنا الأمر كذلك، فإن المقدمة منحصرة والواجب هو ترك الغصب الزائد والفترة الأطول، وترك الغصب الزائد أهم. هذا هو الرد. قلت لكن عندنا مشكلة واحدة، وهي أننا نعود إلى أصل الفرض فتبقى المقدمة على حرمتها، فتبقى المقدمة لأنه منساق مع القاعدة وهو تصرف في المغصوب. قلت نعم الأول الحرمة باقية، نعم الحرمة باقية على حالها. احنا قلنا فإن قلت هني هذا التوجيه من أجل سقوط الحرمة بسبب الانحصار، هني في الرد عليه يقول المصنف هو بسوء اختياره، بسوء اختياره فتبقى الحرمة على حالها. قلت هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف، فإنه حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع، وأما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف، مو قضية في التشريع تناقض أو تعارض في التشريع، قضية بسوء اختيار المكلف كما هو مفروض في المقام، فإن المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من أول الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا. الشارع ما عنده تعارض وتناقض، الشارع مولانا من أول الأمر قال لك لا تدخل نفسك في شيء مغصوب من أول الأمر، الشارع أبدا ما كان متناقض في حكمه ولا دوران فيه حتى يقال يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم. ما في تعارض عند الشارع حتى نقول أن الشارع يجب عليه أن يلاحظ الأهم، وإنما هذا كله وقع بسبب سوء اختيار المكلف، وإنما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف، بعد فرض أن المولى من أول الأمر قبل أن يدخل المكلف في المحل المغصوب قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع، إذ نهى عن كل تصرف بالمغصوب، تصرف في الدخول وحتى تصرف في الخروج، أنت منهي عنه من أول أمر. فليس هناك تزاحم في مقام وتعارض في مقام التشريع، أبدا ما في تشريع من أول الأمر قال لك لا تتصرف بالمغصوب، لا تدخل في الأرض المغصوبة. فالمكلف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب، ونفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمة، يستحق عليها العقاب لأنها من أفراد منهي عنه، وقد وقع في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره. فشيخ أبو حسن، قضية الحركات الخروجية واجبة وهي أيضا محرمة. طيب هنا نأتي ونناقش المسألة التي ذكرناها في مطاول الأيام الماضية، صحة الصلاة حال الخروج، ما هي مواردها ومصادقها، متى تكون جائزة، متى تكون واجبة، متى تحرم، وهل تكون محرمة أو لا، تفاصيل. وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج، فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى. لازم أول شيء نبين القول ما هو، هل أن الخروج واجب ومحرم، هل أن الخروج واجب، هل أن الخروج محرم. على أساس الأقوال يبتني الحكم بصحة الصلاة حال الخروج، صح ولا لا؟ زين نجي نشوف. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، إذا قلنا الحركات الخروجية واجبة فقط وليست محرمة، والوقت ضيق، الوقت ضيق ما عنده وقت، خلاص وقت الصلاة ينتهي، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته سواء ضاق وقتها أم لم يضيق. مو بس الوقت ضيق، على كلا الفرضين، على كلا الفرضين في هذا الحال لو جاء بالصلاة مشتملة على شرائطها وأجزائها. نعم، حتى مع المندوحة. نعم، ولذلك يقول ضاق وقتها أم لم يضيق، لأنه ما مسوي حرام الرجل، الرجل مسوي واجب، خروجه واجب مو حرام على القول الأول، يعني خروجه واجب وليس محرم، سواء وقت ضيق أو وقت مضيق. لو صلى يقول المصنف تصح صلاته، ولكن عندنا شرط، ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء إذن على الحركات الخروجية، فإن هذا التصرف الزائد حين يصلي. لكن لا، الآن الفرض الأول خروجه فقط واجب، ذكرنا احنا في أوائل المطلب أنه تارة يكون الخروج واجبا ومحرما، وتارة واجبا وتارة محرما. احنا الآن فقط في القول على نحو الوجوب، على هذا القول فقط. نعم، شوف يقول فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، بس الخروج واجب محرم، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته سواء ضاق وقتها أم لم يضق، ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا عن الحركات الخروجية. يعني وإنت تمشي تصلي لا تدوس على شيء آخر، لا تدوس على ثمر، لا تحرك إيدك تقول الله أكبر بحيث مثلا تسقط ورقة من الشجر، أبدا أبدا، بحيث لا يستلزم تصرفا زائدا الحركات الخروجية. يعني بمعنى آخر تتحد الحركات الخروجية مع حركات الصلاة، مع حركات. شلون يعني؟ الآن بيجي هو يفصل أيضا. فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه، فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا، زائد ذاك الوقت نقول وقت ضيق لو وقت غير ضيق، فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب، فيصلي إيماء بدل الركوع. ليش؟ لأن إذا ركع يصير تصرف زائد لو لا زائد، لأن إذا سجد يصير تصرف زائد على حركات خروجية، حركات خروجية وهو ماشي، هذا هو، أو هو واقف فقط وهو ماشي. وإن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج، يعني في مندوحة، وجب عليه أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج.
فإذا هذا على القول الأول إذا قلنا بأن الحركات الخروجية واجبة. قول الثاني، وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة، الحركات الخروجية محرمة، يقول وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج. ما في كلام، إذا عندك مندوحة يجب عليك أن تؤخر الصلاة إلى الكون خارج الدار المغصوبة، سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم. ها ليش؟ لأن هني عندك شنو، الخروج حرام، مو مثل الصورة الأولى الخروج واجب. وقت الخروج واجب قلنا إذا لم يستلزم تصرفا زائدا يصلي، صح ولا لا؟ لكن هنا استلزم تصرفا زائدا أم لم يستلزم فإن الصلاة ليست صحيحة. ليش؟ ها؟ لأنه الحركات الخروجية محرمة. زين، ومع ضيق الوقت، شو نسوي مع ضيق الوقت الآن؟ ليش يصلي؟ أحسن، لأن عندنا أدلة أخرى أنه وقت التعارض الصلاة لا تترك بحاله. نعم، ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي والصلاة الواجبة، والصلاة الواجبة مقدمة بدلالة روايات الصلاة لا تترك بحاله، والصلاة لا تترك بحال، فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي كما ذكرنا في الصورة الأولى إيماء للركوع والسجود، ويقرأ ماشيا فيترك الإطمئنان الواجب أيضا. الإطمئنان واجب في الصلاة، ولكن هنا يسقط الإطمئنان الواجب. لماذا؟ لأن الإطمئنان يعني تصرفا زائدا في الغصب. فإذا هذا القول مبني على الحرمة. زين، وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب، ليس محرما وليس واجبا، فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم. أيضا يصلي إيماء للركوع وللسجود حتى لا يستلزم تصرفا زائدا. نعم، يجوز له تأخيرا، بس ليس ممنوعا من الصلاة حالة، ليس ممنوعا من... نعم كلامك هو الأكمل، ولكن ليس ممنوعا من الصلاة في هذا الحال، لأن حركات خروجي ليست محرمة، فهو ليس ممنوعا من الصلاة، خلي يصلي، لكن نقول له إذا صليت فيجب عليك أن لا تستلزم تصرفا زائدا في المغصوب. ماكو معنى من فضائل الشيخ حسين هذه. المسألة الخامسة، دلالة النهي على الفساد، إن شاء الله في اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.